بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 6 مواضع من السيرة النبوية: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر، فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة 2، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يعالج موضوعات وقع فيها الناس قبل عصره وفي عصره، ولكنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه 6 أصول من السيرة، يعني اختار 6 مواضع من السيرة نسمع كلامه عليها واستنباطه منها وذكر الآيات الواردة فيها. فيقول الموضع الأول قصة نزول الوحي، يعني أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ذكر سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. هذه أول سورة نزلت بالطلب منه أن ينذر الناس. أما أول ما نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي في الشرح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخالف قومه، قومه مشركون يعبدون الأصنام، يعبدون الآلهة، يتقربون إلى الله بالشرك ظنا منهم أن هذا هو الأمر الذي ينفعهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعترفون بأن دعوتهم لهؤلاء الأصنام سواء كانوا الأولياء مثل اللات والعزة أو يعني القبور أو الأصنام، هذه كلها يتقربون بها إلى الله، يعبدون الملائكة، يعبدون الأولياء ظنا منهم أن هذا تقرب إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء في مكة قبلة الكعبة، ففاجأه الوحي، يعني يمكث الليالي والأيام في هذا الغار يتزود من عائشة، من خديجة رضي الله عنها زوجته التي ناصرته وشدت من أجله في دعوته إلى الله عز وجل، وهداها الله عز وجل للإسلام، كما أن أبا طالب دافع عنه ونافح عنه ولكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فلم يوفق للدخول في الإسلام مع أنه ناضل عنه ولم ينل منه المشركون شيئا حتى توفي أبو طالب. الله عز وجل أنزل عليه هذه الآيات وهي قوله اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني جاءه الملك فجاءه وهو في الغار فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ يعني ما كنت أقرأ، والله قد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أمي ولم يكن لا يقرأ ولا يكتب، فكرر عليه غطه المرة الأولى ثم شده المرة الثانية شده المرة الثالثة وهو يقول له اقرأ، وهو يقول ما أنا بقارئ، في الأخير قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره ويقول عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي، ما يدري ما الذي فاجأه. فقالت له خديجة كما سنسمع حديثها، قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتعمل المعروف وتعين على نوائب الحق، يعني أدركت بعقلها رضي الله عنها وأرضاها أن مثل من يعمل هذه الأعمال الله عز وجل لا يخزيه. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنها ذهبت به إلى عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر يعني قرأ التوراة، ثم قالت له اسمع من ابن أخيك، فأخبره بالقصة التي صارت عليه، فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الوحي الذي أنزل على موسى، ثم قال ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال أو مفريهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم لبث فترة توفي ورقة، واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه لما رجع إلى منزله إلى خديجة رضي الله عنها قال دثروني زملوني، يعني غطوني جيبوا علي الرداء هذا، فلما دثروه وغطوه الله عز وجل أنزل عليه هذه السورة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز المقصود بها الأصنام، يعني اهجرها اتركها، هو لا يعبدها ولكن يأمر الناس أن يتركوا عبادتها. فأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا. المؤلف هنا يريد أن يبين، وسنسمع هذه الآيات التي استدل بها، على أن الناس في الآونة الأخيرة لما أضاعوا التوحيد الصحيح وما جاءت به الأنبياء وما نسأل الله عز وجل في كتابه، صاروا يتقربون بأمور هي شرك يجعلونها عبادة، يتوسلون بها إلى الله تبارك وتعالى. وهو يقول هذه المسألة عظيمة، ولو أن المسلم عرفها لعرف ما عليه الناس في الوقت الحاضر، أي في زمنه وفي وقتنا الحاضر الآن في هذه الدنيا، كونهم يبنون على القبور ويدعونهم من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون نتوسل بهم لأنهم من الصالحين نتوسل بهم إلى الله. وهو يقول الآن ننظر لهذه المسألة، ماذا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أمره الله عز وجل أن يبدأ به؟ فيه صلاة، فيه زكاة، فيه صوم، فيه عبادات، فيه معاصي ترتكب، فيه زنا، فيه ربا، هذه الأمور كلها مكث الرسول في مكة 13 عاما لم ينزل عليه أي شيء في قضية الربا ولا في قضية شرب الخمر ولا في قضية الزنا ولا في قضية السرقة، هذه كلها معاصي ما نزل فيها شيء، كل الذي نزل في ذلك هو قضية التوحيد والنهي عن الشرك. لأن الناس إذا صلحت قلوبهم صلحت جوارحهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالصلاة، مكث في مكة هذه الفترة الطويلة ولم تنزل عليه الصلاة إلى ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنوات قليلة، 13 عاما كلها الدعوة للتوحيد. حينما دعاهم إلى توحيد الله وترك تلك الأنداد التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، قاموا عليه وعلى من تبعه وعذبوهم ونكلوهم وعملوا بهم ما عملوا. هو لو كان هو ومن تبعه يصلون ويصومون ويذكرون الله ولا يتكلمون على المشركين، ما يقول لهم هذا شرك اتركوا هذا، ما حد يسأل بعدهم، يستمرون على ما هم عليه، انت اعبد ربك ونحن نعبد آلهتنا. ولكن لما نهاهم عن الشرك وقال لهم هذا هذه العبادة كلها لله تبارك وتعالى، عند ذلك عادوهم عذبوهم ونكلوهم، ثم خرجوا للحبشة، هاجروا إلى الحبشة. لماذا فروا للحبشة؟ فروا بدينهم، منهم عثمان بن عفان وعدد من الصحابة ذهبوا إلى الحبشة لأن فيها رجل النجاشي نصراني ولكنه لا يظلم أحد في بلاده، فذهبوا إلى الحبشة وما زال المشركون يتابعونهم. ومضى معنا هذا في السيرة، لأن المشركين جمعوا هدايا مما هي موجودة في مكة ولا توجد عند البطارقة هناك، وسافروا وجاءوا إلى النجاشي وقالوا أن فيه جماعة أبقوا، خرجوا على قومهم، تركوا دينهم، سفهوا أحلامهم وجاءوا إليك، فنريد منك أن تعيدهم لنا. عملوا هذا الكلام مع النجاشي بعدما عملوا توطئة مع البطارقة، بطارقة يعني الجماعة لهم علماء، أعطوهم تلك الهدايا وذكروا لهم هذا الكلام، فدخلوا معهم على الملك وقالوا لهم بهذا القول. فهو قال أنا ودي أسألهم، وقالوا أنهم يعني يتكلمون في عيسى وفي مريم ويقولون فيهم كذا وكذا. الرجل هذا عاقل والله عز وجل أراد له الخير، فقال أولا نسمع منهم، يعني الخصم لما يأتي يدعي على فلان لابد تأتي بهذا الشخص، هل ما الدعي عليه صحيح أو غير صحيح. فلما جاءوا إلى النجاشي وتكلم معهم حمزة وأخبروا بأننا كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونقطع الصلة نقطع الأرحام، فالله عز وجل ابتعث لنا رجلا منا نعرفه فدعانا إلى الله عز وجل، فتركنا عبادة الأصنام فعادونا وعذبونا ونكلونا، ففررنا إلى بلادك بديننا حتى نعبد الله عز وجل. فذكر لهم أنهم يقولون في مريم وفي عيسى كذا، قال نسمع نقول لكم ماذا قال لنا هذا الرجل في عيسى ومريم. فقرأ عليهم أول سورة مريم حتى انتهى في قصة عيسى، فقال لم يزد مما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل في مريم وعيسى مثل هذا مثل هذه القذات. ثم قال لهم ابقوا مكانكم آمنين مطمئنين، فرجعوا خائبين. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل، وينبغي للدعاة أن يرجعوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مكث في مكة هذه الفترة الطويلة، عرضوا عليه الحكم، قالوا إذا كنت تريد حاكم نجعلك ملكا علينا، ما قبل منهم هذا الكلام، لأنه لو كان ملكا وأراد أن يقول لهم اتركوا الشرك ما يمكن يتركوا هذا، وإنما يتركوه إذا صلحت قلوبهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها العراقي عن مصحفها وقالت ماذا تريد به، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، فقالت له كما في صحيح البخاري، أنا أقول لطلاب العلم يرجع لصحيح البخاري في فضائل القرآن، فقالت رضي الله عنها وأرضاها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني من السور القصار، فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام. قالت نزلت تلك السور وأنا عند طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه هذه السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت وهذا محل الشاهد، قالت لو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. ثم لما ثاب الناس للإسلام، يعني رجعوا للإسلام ودخلوا في الإسلام، نزلت الأحكام. وسبق لنا أن ذكرنا قصة تحريم الخمر وكيف كان بالترتيب، يعني كيف كان ترتيبه في التحريم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنسمع لم يأمرهم لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج، وإنما يقول لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني اعترفوا على أن عملهم عبادة لهذه الآلهة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعترفون أن كونهم يتقربون إلى هؤلاء الأولياء بتلك القرابين ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يعترفون بأن هذه عبادة. إذن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت، ويجب أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. نسمع الآن التعليق على هذه الآيات وعلى هذه العبارات التي سبقت، تفضل. لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى.
يعني هو ذكر قبل ذلك قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، يعني كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم وكانوا يعملون الخير. واللات هذا رجل كان محسن يلت السويق للحجاج يكرمهم، فلما توفي عملوا على قبره يعني بناية وصاروا يعبدونه من دون الله، يعني يتقربون به إلى الله لأنه رجل صالح من الصالحين. ثم يقول: هذه الأشياء التي كانوا يعملونها أجلها وأعظمها عندهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل ويظنون على أنها تنفعهم. وهذا يبين لنا على أنه لا بد أن يكون العلم قبل العمل، كما قال الله عز وجل في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا العلم ثم بعد ذلك العمل. نسمع الآن: وأجلها عندهم، تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني يقول أهم شيء عندهم يتقربون به إلى الله هو الشرك، ظنا منهم على أن هذا ينفعهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني هذه الآلهة التي نذبح لها وندعوها من دون الله ونستغيث بها، نحن ما عملنا هذا إلا لنتقرب بهم إلى الله عز وجل، هذا مقصودهم. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا ما نعبدهم، لكن يقولون ما قصدنا بهذه العبادة إلا أنهم يقربون إلى الله، ويظنون أن هذا عمل طيب لأنه تعظيم لله وإجلال لله، حيث إنهم يقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادتهم، فهم يقربون إلى الله لأنهم صالحون، وهم يعنون الملائكة ويعنون الأنبياء مثل عيسى عليه السلام، يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفى.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
هذه الآية: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، كونهم يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى كما جاء نص ذلك في القرآن، هم ما عبدوهم لأن هؤلاء صالحون وهم لم يرضوا لتلك العبادة، لكن الشيطان يعني الشياطين وشياطين الإنس هم الذين حسنوا لهم ذلك وقالوا هؤلاء أناس صالحون لا بد أن نتقرب إليهم بهذه الأشياء حتى يقربون إلى الله. إذن هم يعلمون على أنها عبادة، فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعرفون ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. إذن هذا هو الشرك، عبادتهم هي عبادة للشيطان، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي في الحقيقة أنهم يعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو الذي حسن لهم تلك الأعمال حتى عبدوا عيسى وعبدوا الملائكة وعبدوا الجن، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبعزير وبالملائكة؟ نعم، اتخذوا الشياطين لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك ولم يأمروهم بذلك، وإنما الذي أمرهم بهذا الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين، فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أن هذا هو الهدى وأنه طريق خير وطريق صلاح. ولهذا يقول جل وعلا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
هذه الآية الصريحة في سورة الفرقان، الله عز وجل يحشر العباد أو المعبود، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يوم القيامة يحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله، فيقول الله عز وجل مخاطبا هؤلاء المعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يعني أنتم ضليتوهم ودعوتهم لعبادتكم حتى يعبدونكم من دوني أم هم ضلوا السبيل؟ ماذا يقول الملائكة ومن ادعوا له ذلك؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. تأتي آية بعد هذا،
وقال
عز وجل، أقرأ الآية. نعم.
وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. نزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره معه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
إذن الجن والشياطين وشياطين الإنس هم الذين يسولوا لهم ذلك العمل ويسهلوا لهم هذه الأعمال ويلبسون عليهم وثم يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. الملائكة يتبرؤون منهم يوم القيامة، كذلك عيسى عليه السلام وجميع من عبد من الصالحين، ما في واحد من الأنبياء ولا من الصالحين طلب من الناس أن يعبدوهم من دون الله عز وجل، وإنما هم أنفسهم دعاهم الشيطان ولبس عليهم حتى يعبدونهم من دون الله. الآن الذين يذهبون إلى الأولياء، نقول إن شاء الله إنهم أولياء، لكن هل هم طلبوا منهم أن يأتون ويذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر؟ هم طلبوا منهم هذا؟ لم يطلبوا منهم هذا. يوم القيامة سيتبرؤون منهم. إذن ما يعمله الناس، ويريد أن يبين على أن الناس في فترته في أيامه، يعني قبل 200 سنة أو 300 سنة، وإلى الآن كثير منكم يعرف ذلك، يذهبون إذا جاء الموسم، موسم المولد، يعني عزموا إلى السفرة الطويلة هذه وساقوا المواشي وذهبوا إلى الولي الفلاني وجعلوا عنده الفترة هذه الذبح وتقسيم هذه النذور ويعملون ما شاءوا. هذه كلها عبادة، الله عز وجل بيّن على أن الذبح لا يجوز إلا له، فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا الرجل الذي ولي، إن شاء الله أنه ولي، لكن هل هذا الولي طلب منك أن تعبده؟ طلب منك أن تذبح له؟ طلب منك أن تدعوه في قبره وقد مات وانقطع عمله؟ صلاة المغرب صلينا على جنازة، هذه الجنازة انتهى عملها ولم يبقى لها إلا الدعاء من المسلمين، يعني عمله انقطع، لا ينفع نفسه بشيء إلا ما قدمه من أعمال الخير وما قدمه له المسلمون من الدعاء. إذن أولياء، نقول إذا كانوا أولياء، وكذلك الأنبياء صالحون، هؤلاء لم يدعوا أحد أن يعبدهم من دون الله. والعبادة كما سمعنا أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما هي عبادتهم؟ هل يأتون يركعون ويسجدون لهم؟ لا، يدعونهم من دون الله. الدعاء مخ العبادة، الدعاء عبادة، الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء هذه كلها عبادة، لا يجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هو الآن يريد أن يبين لنا على أن لا بد أن نفهم ما يعمله كثير منا هذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ فيها الدعوة إلى الله عز وجل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بدين جديد من عنده، وإنما بين للناس ما هم عليه من الأخطاء ويراد أن يصحح أخطاءهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
فالملائكة تبرأوا منهم وأخبروا أنهم ما أمروهم بهذا، وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من الجن والإنس، فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم، فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمروهم بذلك، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. فدل على أنه ليس العبرة أن يكون الإنسان حسن النية أو كونه ما قصد الشر، ليس العبرة بهذا، العبرة بالاتباع للرسل ومن سار على نهجهم، وحسن النية مع قبح الفعل لا ينفع. فلم يكن هذا عذرا لهم، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكار ذلك.
يعني لا بد من ترك هذا العمل الذي يرتكبونه. نفرض أنه عنده حسن النية، لكن حسن النية هذا لا يكفي، حسن النية لابد تكون متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما تخالف الرسول، تخالف كتاب الله عز وجل، ثم تقول والله أنا ما أريد إلا الخير، كما قال ابن مسعود ما كل من يريد الخير يصيبه، لما جاء وهم يعملون يعني نوى ويقول لهم واحد يعني سبحوا 100 تسبيحة وكبروا 100 تكبيرة، لما وقف عليهم عبد الله بن مسعود في ذاك الزمن فقال ما هذا؟ قالوا ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من أراد الخير يصيبه، أنتم بين أمرين، إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة. ولا شك أنهم جاءوا ببدعة ظلمة، ما فضلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبينون للناس مثل هذه الأخطاء التي علق بها الناس وسول لهم الشيطان وشياطين الإنس وعلماء السوء الذين يدعون مثل هذه الأمور. هؤلاء جميعا أضلوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من العلم أولا كما سبق الحديث عن ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعدما تعلم أن الله هو المعبود لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، إذن تتوجه إلى الله بجميع أعمالك. فبعدما تعرف أن الله هو الذي يستحق ذلك إن ذلك تعمل الأعمال الأخرى. أما كونك تعمل على جهل وتقول بحسن النية فهذا ما ينفع، وحسن النية مع مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة هذه لا تنفع بل تضر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما،
كما سبق ذكر الحديث عن عائشة رضي الله عنها يقول أول ما أمره الله عز وجل بالإنذار عن الشرك قبل أن يأمره بالنهي عن الزنا وعن السرقة وعن جميع المعاصي التي يرتكبها الناس. نعم.
قال حفظه الله تعالى أول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإنذار عن الشرك، حيث قال الله تعالى والرجز فاهجر، وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه نهي عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به ترك الشرك، لم يقل حذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا يعملونها، بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك.
لأن الإنسان إذا ترك الشرك ورجع إلى الله عز وجل كل هذه الأعمال يتركها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب على هذه الأشياء عند الله تبارك وتعالى، لأن القلب إذا صلحت الأعضاء، والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما سبق الحديث أن قضية الخمر يعني لم يحرم إلا في المدينة، ما حرم في مكة، في المدينة حرم وكان على فترات. وآخر ما حرم كما في سورة المائدة الناس كلهم من أنفسهم تركوا شرب الخمر، ما قالوا هذا بأيدينا الآن نشربه، كانوا عند أنس ولو كان الساقي يسقيهم الخمر، فلما سمعوا صوتا قال اخرج انظر ما هذا، فلما خرج فقال أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام تحريم الخمر، فالمنذر من قبل الرسول يقول ألا أن الخمر حرمت. ماذا صنعوا في نفس اللحظة؟ كل من في يده كوب من الخمر وضعه، الذي في فمه لم يبلعه، الدنان اللي أصبحت عند الناس أصبحت تسيل بها أزقة المدينة من أنفسهم، ما في لا متابعة وراهم، شوفوا فلان عنده مصنع خمر وفلان عنده كذا وعنده كذا، من أنفسهم لأن قلوبهم صلحت. والرسول عليه الصلاة والسلام بتعليم الله له مكث تلك الفترة الطويلة في مكة حتى نقيت القلوب من الشوائب من الشبهات من الشرك، عند ذلك نزلت الأحكام. لما نزلت الأحكام تقلدبوها، يعني قابلوها بصدر الرحب ونفذوها. كل الحدود ما طبقت إلا في المدينة، لم ينزل أي حد الله قطع يد السارق ولا جلد شارب الخمر ولا جلد الزاني ولا رجم الزاني المحصن، كل هذه نزلت في المدينة. ولما نزلت هذه الأحكام الناس تقبلوها وطبقوها، وأعظم شيء الجهاد في سبيل الله، قدموا أنفسهم في سبيل الله. نعم.
وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس، ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة مع عدم وجود التوحيد.
طيب إذا كان الإنسان مشرك يصلي، إيش يصلي؟ هذه الصلاة ما هي مقبولة منه. إذا كان يريد يزكي كيف يزكي؟ المهم أن القلب هو الأول، التوحيد هو الأول. يعني من كان يؤمن بالله تبارك وتعالى ويريد أن يعمل أعمال الخير، هذه الأعمال لا تقبل منه إلا بعد الإيمان. يعني من أراد أن يتصدق وأراد أن يزكي وأراد أن يحج وأراد أن يعمل الخير، أولا ينقي قلبه من الشرك. أما كونك تعبد فلان، تذبح لفلان، تدعو فلان من دون الله، ثم تقول أنا أحج أنا أصلي، هذه الأعمال كلها لا تقبل من الإنسان. ألا لله الدين الخالص، والأعمال لا تقبل إلا بهذه الشروط: أولا أن تكون لله خالصة، ثانيا أن تكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. قال حفظه الله تعالى: كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا. لم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام، لأن الكل سواء، لأنه لا فرق بين من يعبد صنما ومن يعبد وليا أو يعبد صالحا.
وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أركان الإسلام: يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحج البيت إلى آخره. فالشاهد أنه لم يفرق بين من عبد صنما وبين من عبد وليا، كلهم سواء، لأنهم كلهم مشركون، كلهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. قال حفظه الله تعالى: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قصدهم، تقربوا إلى الله بعبادتهم هؤلاء، ما قصدهم الشرك. وإذا كانت الأفعال شركا وكفرا فلا ينظر إلى المقاصد، هل هي حسنة أو ليست حسنة.
يعني هم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، لكن هذه النية الحسنة عندهم لا تنفعهم. لماذا؟ لأنها مخالفة. كيف تعبد غير الله بنية حسنة؟ من أجل إيش؟ أن تعبد الله عز وجل، هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي سيحاسبك يوم القيامة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إذا فهمت هذه المسألة أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة. هذه مسألة عظيمة ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع.
يعني يقول التوسل بالصالحين كما هو موجود الآن عند كثير من الناس، توسل بالصالحين. والتوسل بينه العلماء، ما هو التوسل؟ هو التوسل بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه أن يدعو الله لهم. رجل دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا، فنزلت الأمطار في نفس الوقت، طلعت سحابة صغيرة من خلف هذا الجبل اللي يسمى السلع، ثم لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني جاء ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، خربت الديار، لأن الأمطار مستمرة والبيوت كما هو معروف من الطين والخشب والحاجات التي لا تتحمل خربت الديار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت الشمس، فخرجوا يمشون في الشمس وأصبحت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار على الناس مجاعة وقحط، تأخرت الأمطار، حتى سموا ذلك العام عام الرمادة، يعني الشجر احترقت من الشمس وقلت الأمطار صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يعمل مثل ما كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع؟ خرج بهم وصلى بهم ثم خطب وقال، والحديث في صحيح البخاري، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودعا فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. نريد أن نقف قليلا عند هذا القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب خليفة راشد ملهم، يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. فقال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن عرفنا أن عمر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشك فيه أحد. الأمر الثاني، يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، وهذا بالإجماع، الرسول أفضل من العباس ومن غيره من الناس جميعا، بل هو أفضل من الأنبياء جميعا. إذن لماذا لم يقل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله علينا المطر؟ وجاه الرسول عند الله عظيم، لكن يعرف أن السنة غير ذلك، ولهذا قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. لماذا طلب من العباس مع أنه المتفق عليه أن عمر أفضل من العباس؟ لكن عمل ذلك أولا لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يدعو، فهو توسل بدعائه ولم يتوسل بذاته. ما قال بجاه العباس أن ينزل عليه المطر، لا، قال العباس قم فادعو الله. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بلسانه حينما طلب منه ذلك الرجل الدعاء، فدعا فنزلت الأمطار. إذن التوسل هو بالدعاء، أي بدعاء الحي، لا التوسل بالغائب ولو كان حيا، إذا كان بعيدا ما يمكن هذا، وإذا كان موجود لا يكون بذاته وإنما يكون بدعائه. إذن هذا هو التوسل المشروع، التوسل المشروع هو هذا، أو التوسل بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان ويعلم أنها أعمال طيبة وكانت خالصة لله تبارك وتعالى، فإذا وقع في كرب وفي شدة فيتوسل إلى الله عز وجل بعمله. في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، أن ثلاثة خرجوا فنزلوا في غار، غار تعرفونه في الجبل، فانطبقت عليهم صخرة ما حد يعرف عنهم، ماذا يصنعون؟ لا يستطيعون أزيح هذه الصخرة ولا في أحد يعلم عنهم. كل واحد قال لصاحبه: تعلمون أنه لا يمكن أن ينجينا مما نحن فيه إلا أعمالنا الصالحة. فكل واحد يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل إلى الله عز وجل به. فقام أحدهم وذكر على أن له بنت عم كان يحبها، راودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة يعني حاجة، فجاءت إليه طلبت منه شيئا، فشرط عليها أن تخلي بينه وبين نفسها، فأعطاها المال. ثم لما تمكن من العمل معها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله عز وجل وترك ارتكاب تلك المعصية، وترك هي وما أعطاها. فقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، صارت فيه فتحة ما يستطيعون يخرجوا منها، لكن يرون السماء، دخل عليهم نور. الثاني كان عنده أجير، الآن نتكلم مع أصحاب المؤسسات الذين يأتون بالعمال من الخارج ويشغلونهم. هذا الرجل عنده أجر يعطيهم حقوقهم، فيه واحد سافر ولم يأخذ أجرته، بحث عنه لم يجده، فأخذ الأجرة واشترى بها غنما ثم رباها، ومكث الرجل فترة طويلة حتى أصبح ذلك المال وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم. رجع هذا الرجل بعد الفترة الطويلة، سنين يعني، وجاء إليه قال له: يا فلان، تعرف أن لي عندك أجرة وأنا محتاج إليه، تعطيني إياها؟ قال: انظر إلى هذه المواشي، الإبل والبقر والغنم كلها لك. قال: لا تهزأ بي، يعني يقول هذا لا مال مهلي، أنا مالي إلا أجرة بسيطة. قال: بل كلها لك. فساقها كلها ولم يترك منها شيئا، فتوسل الله عز وجل، قال: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا ولكن ما يستطيعون الخروج. بقي الثالث، الثالث هذا كان له أبوين يبر بهما وله أولاد صغار وكان له غنم، كثير منكم يعرف الغنم، هذه الغنم تسرح للمرعى ثم تعود، إذا عادت من المرعى عند الغروب يحلب هذه الأغنام التي معه ويأخذ اللبن ويأتي يبدأ بأمه وأبيه، ثم بعد ذلك يعطي أبناءه الصغار. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم ولم ترجع إلا وقد نام الوالد والوالدة، حلب حسب العادة ثم جاء بالحليب معه، فإذا الأب نائم والأم نائمة، ما قال مثل ما يعمل أولادنا الآن، يجي يطبق عليك الباب قم قم، خلاص وقف. الصغار عند رجليه يتضاغون يبكون يبغون الحليب، وهو ماسك الحليب وينتظر متى يقوم أبوه وأمه من النوم، مكث حتى طلع الصبح، فلما قام قدم لهم الحليب، وبعد أن شرب قدمه لأبنائه، فتوسل إلى الله عز وجل وقال: إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا التوسل بالأعمال الصالحة، يعني إذا كنت عملت عملا صالحا خالصا لله عز وجل وأصابتك مصيبة، جاءتك نائبة، تتوجه إلى الله عز وجل وتدعو تطلب منه أن يرفع عنك ما أنت فيه بعملك الخالص التي قدمته له خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو التوسل. يبقى نوع ثالث وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود. إذا كنت تتوسل في رجل فيه الخير، يعني من العباد من الأتقياء، أعماله كلها أعمال خير، ولك مثلا ولد شارد، ولك حاجة يعني فيه مشكلة من المشكلات، فتأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تتوسل برجل بعيد غير موجود ولو كان حيا، أو تتوسل بميت في قبره ولي من الأولياء، فهذا لا يسمى توسل، بل هذا شرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر. فينبغي للإنسان أن يفرق بين التوسل المشروع وبين التوسل الممنوع. التوسل المشروع هو ما سمعتم، طلب الدعاء من الرجل الصالح، التوسل بالأعمال الصالحة بمتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عملت ذلك فهذا هو التوسل المشروع. أما كونك تتوسل بذات الشخص، يعني ما يدعو لك بس تتوسل بذاته تتمسح به، فهذا لا ينفع. لو كان حيا وهو بعيد فهذا لا ينفع، لو كان ميت فهذا لا ينفع، هذا كله لا يسمى توسل، بل هذا قد يصل إلى الشرك الأكبر. وينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا، وأن يحافظ على دينه وعلى عقيدته. مكسبك في هذه الدنيا العقيدة الصحيحة، هذا مكسبك الأصل. يعني إذا لقيت الله عز وجل بعقيدة صحيحة سليمة من الشرك، فكما قال يا بشراك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا المشرك. المشرك الشرك الأكبر، الكافر، المنافق، النفاق الاعتقادي، مهو النفاق العملي، النفاق الاعتقادي. إيش معنى النفاق الاعتقادي؟ كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم كاذبون بألسنتهم أنت رسول الله كما قالوا، لكن يكذبون من قلوبهم لأنهم لا يعتقدون ذلك. إذن الاعتقاد، النفاق الاعتقادي، والكفر بالله تبارك وتعالى، والشرك بالله تبارك وتعالى، هذه كلها الله عز وجل حرم على صاحبها الجنة. أما بقية الأعمال من المعاصي فما جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح في مسلم، الله عز وجل يقول لعباده لو جاءني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. إذن ينبغي للمسلم أن يحذر الشرك وما يدعو إلى الشرك، والمعاصي ممنوع منها ما يجوز له، لكن لو وقع فيها ليست كالشرك. يعني لو وقع في السرقة، لو وقع في شرب الخمر، لو وقع في أي معصية من المعاصي، هذه معصية وستعاقب عليها، إن لم تتب في الدنيا سيعاقبك الله عز وجل إن لم يعفو عنك، لكن مآلك إلى الجنة. وأما الشرك فمآل صاحبه إلى النار بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يحذر على عقيدته مما يخل بها، فلا يأتي المواسم المعروفة عند الناس موسم المولد ويذهب إلى المولد ويعمل هذه الأعمال، كل هذه شرك بالله تبارك وتعالى. وإنما على المسلم أن يتوجه إلى الله، وهو النافع وهو الضار وهو المحي وهو الميت وهو الرازق، وما عدا ذلك فكله لا ينفع المسلم إلا عمله الصالح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. قال حفظه الله تعالى أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين.
يعني يقول أول حاجة، أول مسألة مهمة هي التوحيد. ولهذا رسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. ومتى فرضت الصلاة؟ ليلة الإسراء والمعراج. اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: ومع هذا لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج. فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من أجل أن يتأسس التوحيد، لأنهم لو صلوا ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد.
إذا التوحيد غير موجود فكيف يطلب منهم أن يصلي؟ أنت إذا أردت تدعو كافرا مثلا الآن، ما تأتي تدعو للصلاة، ولا تأتي تقول لا تقرب الزنا ولا تشرب الخمر، هذا ما ينفع. أولا قل لا إله إلا الله، فإذا وحد بعد ذلك تأمره بالأمر الأخرى. ولهذا بعض الدعاة هداهم الله لما يسأله السائل هذا يريد يسلم، أنا إذا أردت أسلم ما هو الإسلام؟ يقول له تصوم 30 يوم، لا تأكل ولا تشرب، وإذا شربت الخمر يعني يضربوك، وإذا سرقت قطع يدك. هذا تنفير، هذه مهي دعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس لهذا، قال قولهم لا إله إلا الله. جاء رجل والرسول يقاتل، قال ماذا أصنع؟ أداخل أقاتل؟ قال لا، أسلم أولا ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقتل شهيدا، فصار من أهل الجنة ولم يصلي لله ركعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن الدعوة أولا إلى التوحيد. والإسلام سهل، ولو قدم للناس بالأسلوب السهل لقبله الناس، لأنه دين الفطرة ما فيه تعقيدات، وإنما هو أمور سهلة على النفس. لما تقول الإنسان قل لا إله إلا الله، هذا ما يتكلفه شيء، كلمة يقولها. إذا قال لا إله إلا الله بعد ذلك بقية الأعمال هو سيقوم بها من غير أن تأمره أنت بها. وإنما يجب على المسلم أن يبدأ بالأهم، وهكذا ينبغي للدعاة أن يبدأوا بالأهم، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد في العالم قبور وأولياء يدعون من دون الله ويذبح لهم من دون الله، ما حد يقول لهم لا، هذا ما ينفع. أيش نبغي؟ نبغي حكومة، وإذا جت الحكومة هذه نطبق الشريعة الإسلامية، هذا غير ممكن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه في مكة وقالوا إذا أردت الملك يعنك ملكا، ما قبل هذا، لأنه يعلم لو صار ملكا وقال لهم اتركوا الخمر اتركوا الزنا اتركوا السرقة، ما يقبلوا منه هذا الكلام، لأن قلوبهم غير صالحة. إذن الدعوة الصحيحة هي ما سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بتعليم من الله. الله عز وجل أمر رسوله أن يعمل ذلك، ثم بعد هذا انتشر الإسلام على هذا الأساس. نعم. أقرب شوية، أقرب في مكان فاضي، شوف هنا، تقدم عند هذا أجلس. طيب اسمع إن شاء الله وأنا أجيب على سؤالك، اسمع تفضل أقرأ.
أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. قال حفظه الله تعالى: إنما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في 10 من البعثة. وقصة الحصار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضايقونه ويضايقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه سخره الله له، مع أنه مشرك، لكن الله جل وعلا سخره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحميه ويدافع عنه. فلما مات أبو طالب وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة رضي الله عنها وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق هو وأصحابه، وكانوا من قبل قد حاصروهم في شعب من شعاب مكة، وقاطعوهم منعوا عنهم الأرزاق والبضائع ومنعوا التزوج منهم حصروهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة لمقاطعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لهم الفرصة فاشتد أذاهم له ومن معه، ومع هذا أمر بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة، لأن المقام مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء.
الشعب الذي حاصره فيه، يعني حينما دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وتضايقوا منه، كل يوم يسلم واحد في هذا البيت، فلما يسلم يصبح بينه خلاف وبين أسرته، فقالوا فرق كلمتنا، وادعوا عليها أنه فرق كلمتهم وهم يريدون جمع الكلمة. بعد ذلك اتفقوا على الحصار وحاصرهم في الشعب المعروف في مكة. انظروا لهذه المقاطعة، حاصروهم في الشعب، منع عنهم الأرزاق. أنتم تسمعون الآن المقاطعات في هذه الدنيا، ما تسمعون في هذه الأشياء؟ الدولة الفلانية يقاطعونها، لا يستورد منها ولا يورد إليها ولا يأخذ منها شيء. هذه المقاطعة بهذا الشكل، حاصرهم في الشعب من شعاب مكة وقاطعوهم، منعوا عنهم الأرزاق والبضائع، ومنعوا التزوج منهم، حاصرهم في هذا الشعب حتى آلمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة. يعني مكاتبة فيما بينهم جميعا أن يقاطعوا أبا طالب ومحمد ومن أسلموا جميعا، يقاطعونهم ولا يعطوهم شيئا، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم شيئا. ومحاصرين، كان بعض الجماعة الذين يتعاطه معهم يأخذ له بعير ويحمل عليه بعض البضائع في الليل، ثم يأتي إلى المدخل عند الشعب ويضربه، ثم يدخل بالحمل اللي عليه، مثل ما يعمل بعض الناس الآن كما تعرفون. فالشاهد من هذا أنهم عملوا هذه المقاطعة وكتبوا هذه الصحيفة، هذه الصحيفة صحيفة ظالمة، علقوها في الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبا طالب بأن هذه الصحيفة أكلتها الأرض ولم تترك فيها إلا ما فيه ذكر الله عز وجل. صارت بعض المفاوضات، نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله غدا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.